صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على الخاتمية وخلود التشريع الإسلامي. قد يقال بأنه الآن الدنيا تطورت وجايبين دين ومال قبل 1400 سنة، القوانين اختلفت، والقوانين المذكورة في ذلك الوقت غير القوانين الآن، فكيف يتلائم الدين الإسلامي مع القوانين الحديثة والقوانين الجديدة؟ وهذا سؤال مهم جدا. والجواب بأنه الإسلام أعطى الحجية للعقل، بمعنى أنه العقل له الدور في الكاشفية عن الأحكام الشرعية، من مثل أن العقل يحكم بأن العدل حسن، العدل حسن والظلم قبيح، وهذا الأمر سار على مر التاريخ، أي قانون يوضع لابد أن يوضع في ضمن هذا الميزان، أي قانون وضعي في البرلمان يرى بأنه هذا هل هو من وضع الشيء في موضعه فيكون عدلا، أم أنه ليس من وضع الشيء في موضعه، أو إعطاء الشيء إعطاء كل ذي حق حقه، أو أنه ليس بإعطاء كل ذي حق حقه. هذا مثلا من الأمور التي يحكم بها العقل. يحكم العقل أيضا بوجوب دفع الضرر المحتمل، هذا أيضا يعني الآن نسوي مفاوضات ويا أمريكا، لو لا هنا يدخل في هذا الأمر الحديث الجديد الآن الذي نحتاجه، يدخل حكم العقل مثلا بدفع الضرر المحتمل إذا كان شخصوا بأنه يوجد ضرر محتمل من عدم المفاوضات مثلا، فيأتي حكم العقل بدفع الضرر المحتمل. يريدون أن يجرون قانونا بأنه الذي يخالف السرعة في المرور، الذي يخالف السرعة المحددة يدفع غرامة، هنا أيضا داخل في ضمن تشريع العقل وحكم العقل بدفع الضرر المحتمل، لأنه أكثر من هذه السرعة بحسب التجربة أن فيها احتمال للضرر، وحينئذ يجب دفع كل يجب تشريع كل قانون يدفع هذا الضرر. فماذا يشرعون قانون بأنه مثلاً أكثر من 110 في الطريق السريع ما تسير، في الطرق العادية مثلا 50 أكثر من 50 لا تسير. هذه كلها لأن العقل ماذا؟ لأن الإسلام أعطى المساحة للعقل في هذه الأمور، هنالك أحكام عقلية يستقل بها العقل. قبح العقاب بلا بيان من الأحكام العقلية، واحد يجي يقولون له لماذا لم تفعل، يقول ما أدري، هذا يقبح عقابه بحكم العقل ويكون عقابه ظلم حينئذ. ليش أخذت الشيء الفلاني من زيد، يقول ما أدري أنا عبالي مالتي، هذا لا يعتبروه سرقة يعاقب عليها وفق القانون. مسألة تقديم الأهم على المهم أيضا هذا من الأحكام العقلية التي يستفاد منها في كل زمان، فيرون بأنه إذا تزاحمت وجوبات متعددة فالعقل يقول قدم الأهم على المهم وغير ذلك. الآن يوجد خلاف بأنه بعض المصادق هل هي مما يحكم بها العقل أم لا، مثلا دفع الأفسد بالفاسد، لو هذا مثل عكس تقديم الأهم على المهم. لو دار الأمر بين أفسد وفاسد، هل ندفع الأفسد، ندفع الأفسد بارتكاب الفاسد أم لا؟ اي هذا عكسها هذه، يعني هناك في الواجبات ناظرة للواجبات تقديم الأهم على المهم، بينما هنا تقديم الفاسد على الأفسد. فإذا هذه الأحكام العقلية تنفعنا كثيرا في معترك الحياة الحديثة المتطورة التكنولوجية، فما شئت فعبر. ولذا قال الإمام الكاظم عليه السلام: إن لله على الناس حجتين، حجة ظاهرة وحجة باطنة، فأما الظاهرة فالرسل والأنبياء والأئمة، وأما الباطنة فالعقول. زين. ثانيا، بأن الإسلام فتح باب الاجتهاد، وعلى هذا الأساس من الممكن استنباط الأحكام الشرعية الحديثة، مثلا باب التأمين، هذا التأمين على الشخص الثالث من سيارة، هذه مثلا يدخلوها في باب الجعالة، أنه من يضمن لي الخسارة أنا أدفع له بالسنة هالقد من المال، يدخلوه في باب الجعالة. زين. مسألة أنه إعطاء الرخصة يقول لك أنه إحنا نعطيك الرخصة، هذا حق أنك تسير في شوارعنا، الدولة تقول لك أنا أعطيك الحق في أن تسير بسيارتك في شوارعنا بشرط أن تجعل لي الجعالة، بشرط أن تجعل هذه الجعالة كل سنة، وهي ماذا؟ التأمين. فإحنا نسميه تأمين، هي جعالة. هذا باب الاجتهاد، لأنه مفتوح، من الممكن أن كثير من الأحكام ندخلها في الأبواب الفقهية المنصوصة. مسألة القروض في البنوك، هذه القروض نستقرض منها، عالجوها كثير منها، عالجوها حتى القرض من البنك الحكومي، شنو قالوا؟ قالوا بأنك أنت تقترض لا بنية، تأخذ المال لا بنية الاقتراض، وإنما تأخذه بنية استنقاذ، مو استنقاذ، تأخذه بنية أخذ مال مجهول المالك بإذن من الحاكم الشرعي، لأن المال مجهول المالك الذي يتصرف به هو الحاكم الشرعي، فأنت أعطى الحاكم الشرعي الإذن بأن تأخذ هذا المال لا بنية الاقتراض، ثم باعتبار أن البنك سوف يلاحقك قانونيا تدفع له بعد حتى مع الزيادة، تقول إذا أنا ما أدفع للزيادة وأدفع للربا سوف يؤذيني، فهذا يدخل في باب قاعدة دفع الضرر، فتدفع ترجع للبنك الحكومي المال مع الزيادة، من هذا الباب يقول بأنه أنا راح يحاضيني البنك إذا ما راح أدفع الزيادة. مسألة الأخذ من البنك الأهلي، تأخذ المال من أو أنت تقرض البنك الأهلي ويعطوك الزيادة، هذا أيضا عالجوها، شنو قالوا؟ لما أنت تضع المال في البنك الأهلي وتعلم بأنهم هم يعطون الزيادة، ما تشترط عليهم، هذا المسألة، يقول أنا أعطيكم المال حتى لو ما تعطوني الزيادة ما في إشكال، لكن هم يعطوني زيادة، خلي يعطوني زيادة، بل مستحب أنه واحد إذا يقترض يأخذ شيء يستحب له أن يعطي الزيادة، فأنت تعلم بأنه أنهم يقبلون بالتصرف بهذه الزيادة حتى على فرض علمهم بأن المعاملة فاسدة، فيقالوا بأنه يجوز لك أن تتصرف، فما صارت عندنا يسموها بومبست، ما وقفنا في طريق مسدود، وهذا الآن واقع الحياة، شوف الاستفتاءات الموجودة تجد بأن كل الأمور الجديدة استنبط الفقهاء منها الحكم الشرعي. البيتكوين مثلا هذا من الأمور الحديثة. قال الشيخ سند لأنها قمار لبست زيا آخر، نوع من القمار. إيه. غيره مثلا قال مثلا لا، هذه أمر من أمور التجارة، باب الاجتهاد مفتوح. إيه مثلا سيد سيستان دام ظله ظاهر يعني احتياط وجوبي عنده، ما يقول لك ارجع إلى فقيه آخر. يجوزه. فإذا هذا بالنسبة إلى الإمامية، لكن بالنسبة إلى العامة المشكلة عندهم هم سنة يا سنة قال 665 ميلادية، ليش بالميلادية؟ خلي بالهجري. فسنة 665 ميلادية أوقفوا بابل الاجتهاد، قالوا يلا سكرنا المذاهب أربعة بس خلاص. فلم هسه ربما 665 هجرية حتى لم يبقى في مجموع الأمصار مذهب يعرف من مذاهب الإسلام غير هذه الأربعة، ويا ويل اللي يطلع له مذهب خامس. فحينئذ هذول شو يسوون الآن؟ كله قياس. أبو حنيفة قال كذا، هو أبو حنيفة قايس، فهم يقيسون على قول أبو حنيفة مع القياس. نعم من بوادر الخير يقول أنه الآن قالوا بأنهم ما يفيدنا هذه المذاهب الأربعة، نريد بعد مذاهب جديدة، لابد أن نفتح باب الاستنباط مرة أخرى. بعد أيضا ثالثا بأن ثالثا في شنو؟ في أنه الإسلام كيف يتوافق مع مجريات الحياة الحديثة والقوانين الحديثة. ثالثا أن الإسلام أعطى للحاكم الشرعي الصلاحيات، يقول المحقق النائيني قدس سره فوضع إلى الحاكم الإسلامي وضع ما يراه لازما من المقررات لمصلحة الجماعة وسد حاجاتها في إطار القوانين الإسلامية حينئذ. فأي شيء يراه من مصلحة الإسلام له أن يحكم حكما وضعيا، وبالتالي يجب إطاعته في ذلك، وهذا ينفتح لباب واسع. أي شيء يراه في مصلحة، اتفاقيات، عهود، مواثيق، مسألة الغرامات، مسألة العقوبات، شلون أنه يعزر، هذا بنظره بنظر الحاكم الإسلامي العادل. إن الحاكم الإسلامي إذا نجح في تأسيس حكومة إسلامية في قطر من أقطار الإسلام أو في مناطق أو في مناطقه كلها وتوفرت فيه الشرائط والصلاحيات، زين العلم الوسيع العدل مدري، يجب إطاعته، وله ما للنبي صلى الله عليه وآله من الصلاحيات. لا أنه المقصود من كلام منه كلام الإمام خميني قدس سره، يقول لا أنه المقصود بأنه له المقامات للمقامات النفسية والمعنوية للنبي، بل له الصلاحيات في إدارة الدولة، كما أن النبي له الصلاحيات في إدارة الدولة هو أيضا له الصلاحيات. هذا أيضا من الأمور التي من الممكن أن يتوافق الدين مع مقتضيات الحياة الجديدة. أيضا الأحكام قواعد عامة، الإسلام أعطانا قواعد عامة تنفع في كل زمان ومكان. ما جعل عليكم في الدين من حرج، أي قانون من الآن من القوانين الحديثة التي تصدر لابد أن تراعي هذا المسألة. في أي زمان من الأزمنة ما جعل عليكم في الدين من حرج، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، المضطر لا إثم عليه إلا ما اضطررتم إليه، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. قاعدة الطهارة، قاعدة البراءة، رفع عن أمتي ما لا يعلمون، إذا الآن صدر شيء، لو الآن مثلاً أنبتوا نبات جديد بالمختبرات، لقحوا نباتات 5-6 وصار نبات جديد، الآن ماذا نجري؟ نجري مثلاً أصالة الحلم في هذه المسألة في هذا النبات الجديد ويجوز أكله. نعم الحيوانات إذا أصدروا حيوان جديد بسبب تكوينات وجينات، الحيوانات ظاهر الروايات أنه أفراد معددة التي يجوز أكلها، فكأنه يعني البعض قال هكذا أنه لعل المحقق النائين على ما أو الشهيد الثاني على ما في بالي أنه بعض الأفراد يجوز أكلها، مو في القاعدة بالعكس أنه كل شيء لا يجوز أكله إلا هذه الأفراد.
زين. التذكية
أي عدم قابلية التذكية، هذا يعني أنه مو كل الحيوانات تقبل التذكية إلا ما ذكرت، والبعض يقول لا خلق لكم ما في الأرض جميعا، وهذا من ما في الأرض، وحين خرج منها الدم والخنزير والكلب والنجاسات وغير ذلك، وتبقى البقية على أصالة الإباحة. والاعتدال في التشريع، خامسا الاعتدال بالتشريع، ما تشوف بأنه التشريع مرهق للإنسان، بل فقط أخذ التشريع من الدنيا، من دنيا الإنسان ما هو لصالحه، ومن الآخرة ما هو لصالحه، ندب إلى العبادة، عبادة يسيرة، الصلوات إيش قد تأخذ من عندنا باليوم، صلوات الواجبة ما تأخذ شيء من الإنسان، واقعاً الذي لا يصلي ما عنده حجة أمام رب العالمين، بل ندب إلى ترويح الناس والتخلية. قال أمير المؤمنين عليه السلام للمؤمن 3 ساعات، ساعة يناجي ربه، وساعة يرم فيها معاشه، وساعة يخلي فيها بينه وبين لذاته. ساعة شنو؟ مو ساعة بس وحدة، ثلث اليوم، يعني اليوم 3 ساعات، ساعة ثلث اليوم خليه مناجات الرب، هوب صلوات اليومية، أذكار هو وقاعد يمشي يذكر الله، في حتى في معاشه، في أمور معاشه هذا ينويه قربة إلى الله، فيكون كالمجاهد في سبيل الله، كاد على عياله كالمجاهد في سبيل الله، وساعة يرم فيها في معاشه، وساعة يخلي فيها بينه وبين لذات نوم ولذات. الفصل الآخر في الإمامة والخلافة، وهذا من الفصول المهمة. قد يقال في البداية، يقول لماذا نحن نبحث عن الإمامة والخلافة بعد رسول الله؟ هذه صار لها مئات السنين، مسألة الخلافة آلاف، ألف سنة، ألف شوية، فلماذا نبحث؟ تلك أمة، دائما يجيبوها، تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، ولا تسألون عما كانوا يفعلون، اجتهدوا فأخطأوا، أو اجتهدوا فأصابوا، وانتوا شليكم ولا شنو هذا؟ هذا المسألة من أصول الدين عندنا، مسألة الاعتقاد بالإمامة، وجانبها وبعدها بعد عقائدي. هسه هو هنا يقول بأنها لها بعد تاريخي، أنا ما أدافت، يقول هذا بعد التاريخي ما نحتاجه. شنو بعد التاريخي؟ يقول أسبابها، لماذا صارت الخلافات، شنو هذا أيضا ليس بعد تاريخي. الإمام الباقر كأنه في بالي هكذا، الإمام الباقر وقرأنا الحديث سابقا أن قوله تبارك وتعالى ظهر الفساد في البر والبحر، يقول والله ذلك حينما قالت الأنصار منا أمير ومنكم أمير، هذا بعد تاريخي. تطبيق القرآن الكريم على تطبيق هذه من مصادق هذه الآية المباركة، منا أمير ومنكم أمير، فهو يقول لها بعد تاريخي ما علينا، بس لها بعد عقائدي، وهذا من الحري أن نبحث فيه. زين، ليش نبحث في هذا؟ هذا مو مخالف للتقريب بين المذاهب؟ يقول لا بالعكس، هذا مؤدي للتقريب بين المذاهب. كيف؟ يقول بأنه إذا ما نطلع على عقائدهم وهم يطلعون على عقائدنا يحصل سوء الظن، كل واحد يسيء الظن بالآخر، تبدي فترات يقولون بأنهم هؤلاء شيعة كفار مثلا، هذول يسوون ليلة الطفية يسموها، يقول سامعين بيها يعني فد تهم عجيبة غريبة، وكلها كذب، كلها كذب في كذب. فإحنا ندعوهم إلى قراءة عقائدنا، قراءة كتبنا، وأخذ العقائد من هذه الكتب، كذلك نحن نأخذ عقائدهم من كتبهم. فإذا ضروري أن نبحث في هذه المسألة. وثانيا أن لمسألة الخلافة بعد النبي إذن بعدين، بعد تاريخي والآخر بعد ديني، وهذا البعد الديني باقي، بعد التاريخي هسه ما افتهمنا كيف أن لها بعد تاريخي. هو الشيخ بعد الله أعلم، والشيخ أيضا. على كل حال نحن نبحث عن المرجع العلمي للمسلمين بعد النبي حتى نرجع إليه في أخذ أمور ديننا، مو مسألة حكومة وانتهت، لا، الإمامة نحن ننظر إليها إمامة دينية، رئاسة عامة دينية ودنيوية. والشيعة تدعي أن السنة النبوية أكدت على مرجعية أهل البيت عليهم السلام في العقائد والمسائل الدينية، غير مسألة الزعامة السياسية. لماذا؟ لما روي، رواه حديث رواه أكثر من 20 صحابي: يا أيها الناس إني تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلوا، كتاب الله وعترتي أهل بيتي. إذن مرجعية أهل البيت مع الكتاب بعد النبي صلى الله عليه وآله. نقرأكم مصادر هذا الحديث. روى مسلم عن زيد بن أرقم، ومسلم لما تقول مسلم خلاص بعد لا يمكن لا تنظر إلى السند، بس انظر إلى المتن. قال: قام رسول الله صلى الله عليه وآله يوما خطيبا بماء يدعى خما بين مكة والمدينة، فحمد الله وأثنى عليه ووعظ وذكر، ثم قال: أما بعد، ألا أيها الناس، فإنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب، وأنا تارك فيكم ثقلين. شوف، تارك فيكم ثقلين، يعني أنا ماذا، هؤلاء يعني هم مكاني، أنا سوف يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب، فأترك فيكم هذين الثقلين: أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، كتاب الله فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به، فحث على كتاب الله ورغب فيه، ثم قال: وأهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي.
في البلد شيخ، في كتب مدرسية، كتاب الله وسنتي، ندرس 5 سنوات.
يا سيدي يا سيدي، هذا في مسلم. زين، هم قالوا بأنه هسه مسلم ما نقدر، شو نسوي، مصيبة هاي. فقالوا: ها، ما قال، شوف لما قال كتاب الله قال فخذوا بكتاب الله، بس لما قال أهل البيت أذكركم الله في أهل بيتي، يعني شنو، ها، أوصى النبي بوصل عترة أحمد فكأنما أوصى بها أن تقطع، بس أوصى بأنه يحسنوا إلى أهل بيتي، أذكركم الله يعني أحسنوا، يعني عاملوهم زين، خلوا الحطب على الباب وحرقوه، وبنتي صلوات الله عليها احصروها بين الباب والجدار، هذا الذي أوصى به النبي. أذكركم، مو أوصى أنه ترجعون إليهم في المسائل والعقائد والأحكام، لا، أذكركم الله في أهل بيتي. نقول: خب، لما نقول بأنه أنا رسول ربي يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب، وأنا تارك فيكم، شنو هذا السياق معناه؟ السياق معناه أنه يريد أن يضع خليفته من بعده، وخليفته أمران. هو ذكر أنا تارك فيكم ثقلين، أولهما كتاب الله وثانيهما أهل البيت. هذا مضافا إلى أنه في سنن الترمذي روي الحديث من دون أن يعني تجد فيه التلاعب، لأنه تلاعبوا في الحديث الذي في مسلم في سنن الترمذي عن زيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي، لن تضلوا بعدي. يعني شنو خليفة؟ هذا خليفة، ذول اثنين خليفة من بعده، أحدهما أعظم من الآخر، كتاب الله حبل ممدود من السماء إلى الأرض وعترتي أهل بيتي، ولن يفترقا حتى يردا علي الحوض، فانظروا كيف تخلفوني فيهما. زين، الذي روى كتاب الله وسنتي موطأ مالك والمستدرك عن أبي هريرة، وكلا سنديه ضعيف، كلا السندين ضعيف في الموطأ وفي المستدرك، كما قال منه قال الألباني. الألباني قال كلا السندين في كتاب الله وسنتي فهذا ضعيف.
موطأ مالك وين؟
والحاكم على المستدرك، في المستدرك. نعم. زين، تعال شوف هم شو يقولون. يقولون حديث مسلم خوب يحث على العناية بأهل البيت، وهذا أجبنا عنه. وحديث سنن الترمذي إني تارك فيكم الثقلين أحدهما أكبر من الآخر، حبل ممدود، الكتاب الله حبل ممدود بين السماء والأرض، وعترتي أهل بيتي، هذا بعد يعني أنا تارك فيكم أهل بيتي. هذا يقولون بأنه فيه عطية العوفي، وعطية العوفي ضعفه الحفاظ. وأما مسألة كتاب الله وسنتي يقولون هذا متواتر. شلون متواتر؟ بس هذول اثنين كانوا ذاكرين. يقولون لأنه عندنا أحاديث تشبه هذا الأحاديث، وهذه الأحاديث متواترة، فإذا هذا الحديث متواتر. زين، طونا شنو الذي يشبه هذا الحديث وهو متواتر؟ يقول عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي. هذا الحديث متواتر، فإذا كتاب الله وسنتي يصير متواتر. نقول في مقام الجواب بأنه الحديث الذي رواه مسلم فيه تلاعب، قلنا بحسب الألفاظ، والحديث الذي في سنن الترمذي أنتم ما تقبلونه لأنه فيه عطية العوفي، ولكنه مروي بطرق كثيرة غير عطية العوفي. فذكر الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة، يعني هو هم سواله صحيح، الألباني عندهم يعني قام في علم الحديث، فقال بأنه في تحت عنوان حديث العترة وبعض طرقه عن جابر بن عبد الله الأنصاري، بعد ما في عطية العوفي، قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله في حجته يوم عرفة وهو على ناقته القصواء يخطب، فسمعته يقول يا أيها الناس إني تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلوا كتاب الله وعترتي أهل بيتي. هذا في سلسلة الأحاديث الصحيحة في الحديث 1761 في كتاب الألباني، وهذا الحديث ما في عطية العوفي، ولفظه نفس لفظ الترمذي، تركت فيكم كتاب الله وعترتي أهل البيت، بعد ما في أذكركم الله في أهل البيت وهذه الأمور التي أضافوها إلى كتابي إلى حديث مسلم. قال الألباني عن هذا الحديث وإسناده صحيح، رجاله رجال الصحيح، يعني هذا المسلم والبخاري هذول ذكروا رجال اعتمدوهم فهؤلاء رجاله رجال مسلم والبخاري، فكأنه مذكور في مسلم والبخاري. وذكر الألباني وله طرق أخرى عند الطبراني، وذكر 5 مواضع. زين، وذكر له شاهد، قال هذا شاهد حديث مرفوع يعني مقطوع السند، عن أبي سعيد الخدري: إني أوشك أن أدعى فأجيب، وإني تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلوا بعدي الثقلين، أحدهما أكبر من الآخر، كتاب الله حبل ممدود من السماء إلى الأرض، وعترتي أهل بيتي، ألا وإنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض. زين، ثم قال الألباني: ثم وجدت له شاهدا قويا، وجدت لحديث الثقلين شاهد قوي، أخرجه الطحاوي من حديث علي مرفوعا بلفظ: كتاب الله بأيديكم وأهل بيتي ورجاله ثقات، والحديث في مشكل الآثار بهذا اللفظ: إن النبي صلى الله عليه وآله حضر الشجرة بخم فخرج آخذا بيد علي فقال: يا أيها الناس، ألستم تشهدون أن الله عز وجل ربكم؟ قالوا: بلى. قال: ألستم تشهدون أن الله ورسوله أولى بكم من أنفسكم، وأن الله ورسوله مولاكم؟ قالوا: بلى. قال: فمن كنت مولاه فهذا مولاه، أو قال: فإن عليا مولاه. شك ابن مرزوق هل قال فهذا مولاه أو قال فعلي مولاه. إني قد تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلوا كتاب الله وأهل بيتي. وقال الألباني عن هذا الحديث: رجاله ثقات. شنو؟ وصححه ابن جرير الطبري. وعن القاسم بن حسان عن زيد بن ثابت قال: رسول الله صلى الله عليه وآله: إني تارك فيكم خليفتين. هذه مهمة، كلمة خليفتين بعد يعني نص في الخلافة الإلهية. إني تارك فيكم خليفتين، كتاب الله حبل ممدود ما بين السماء والأرض، وعترتي أهل بيتي، وأنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض. زين، هذا الحديث حديث كتاب الله وعترتي أهل بيتي يدل على عصمة أهل البيت عليهم السلام، وإلا كيف نتمسك بالعترة والحال بأنه قد يهدون إلى الضلال، يؤدون بنا إلى الضلال. لأنه النبي صلى الله عليه وآله حكم بأن نتمسك بعترة أهل البيت، فهذا أقوى دليل على عصمتهم صلوات الله عليهم. مضافا إلى حديث سفينة نوح، ذكر الحاكم في المستدرك: أخبرنا فلان وفلان وفلان عن حنش الكناني قال: سمعت أبا ذر وهو آخذ بباب الكعبة، ماسك باب الكعبة، يقول: أيها الناس، من عرفني فأنا من عرفتم، ومن أنكرني فأنا أبو ذر. سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: مثل أهل بيتي مثل سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق. قال الحاكم: هذا حديث على شرط مسلم، يعني رجاله الموجودين فيه كلهم رجال مسلم، مو تصححون صحيح مسلم وتقولون بأنه رجالهم كلهم ثقات، بل أنه إذ يوثقون شخص يقولون لأنه روى عنه مسلم. شو حدنا ابن أبي عمير إذا روى ابن أبي عمير عن شخص؟ لكن إحنا شنو نقول إذا ابن أبي عمير روى عن الشخص المباشر؟ إذا هذا الشخص المباشر يكون ثقة، أما ابن أبي عمير إذا روى عن واحد، عن اثنين، عن ثلاثة، هذا الثلاثة مجهول عندنا، هذا ما نقول بأنه ثقة. لا، ما يروون عن الشخص المباشر هذا يكون ثقة، بينما هم لا، كل من روى عنه مسلم سواء كان أول السلسلة أو وسطها أو آخرها، كلهم هؤلاء ثقات، هؤلاء رجالهم رجال الثقات. حديث سفينة نوح وروي في أماكن أخرى من طرق عديدة أنه في هذا هذا الأمر. على كل حال الفصل الثاني إن شاء الله يأتي، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد.